الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. مشاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج ويسألونك، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية ببيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف. مرحبا الشيخ،
حياك الله أخي محمد.
الله يبارك فيك. مشاهدي الكرام، نازلنا نواصل الحديث ومناقشة موضوع وسائل التواصل الاجتماعي بصورها الحديثة التي طغت على المجتمعات البشرية، وأصبح الآن لا يخلو شخص إلا ما نذر في مجتمعاتنا إلا ويستخدم هذه الوسائل، وبلغ مستخدم هذه الوسائل عشرات بل مئات الملايين. لك أن تتخيل أن برنامج السناب شات يوميا يستخدمه 150 مليون مستخدم، الفيسبوك 110 مليون، تويتر 120 مليون، وهكذا يصل في نهاية الشهر مليارات المستخدمين لهذه الوسائل. هذه الوسائل طغت على حياة الناس وأصبح لها شأن في حياتهم، من خلال التواصل، من خلال الأخبار، من خلال اللقطات السريعة التي اجتذبت الكثير من المستخدمين. الآن نناقش بفضل الله تعالى مع فضيلة الشيخ ناظم هذه الوسائل، ما لها وما عليها. كنا تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الجوانب الشرعية المتعلقة باستخدام هذه الوسائل، واليوم بمشيئة الله تعالى نواصل الحديث عن الموقف الشرعي من استخدام هذه الوسائل. شيخنا، كنا آخر مرة في الحلقة الماضية ناقشنا استخدام هذه الوسائل كوسيلة دعوية ودخول الدعاة واستخدامهم لهذه الوسائل، مدى مشروعيته، هل يجوز أم تركها لما تحتويه من بعض المشاهد المخلة يكون هذا الأفضل والأسلم، أم أن على المسلم أو على الداعي المسلم أن يواصل اقتحام هذه الوسائل وأن يزاحم أهل الباطل ليكون له موضع قدم وفائدة لكل إخوانه؟
الحمد لله، ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم الوسائل المتاحة في زمنه. الشعر وسيلة من وسائل الإعلام وإيصال ما يريد الإنسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم له شعراء ينافحون عنه ويردون الشبه ويظهرون مكانته عليه الصلاة والسلام ويدافعون عنه، وهكذا بقية الوسائل.
بل كان محفظ أهجهم وروح القدس معك، ويقول لحسان بن ثابت،
بارك الله فيك. وكذلك لم يحجر الإسلام علينا بوسائل معينة ولا يجوز لنا أن نتعداها، بل وسائل التي نستخدمها بنشر الكلمة الطيبة والأدب الطيب وعقائد الإسلام مفتوح الباب فيه على مصراعيه وفق حدود وضوابط، ولله الحمد. ولذلك ظهرت هذه الوسائل الحديثة، وكما ذكرت يعني انكباب الناس عليها بشكل ملفت للنظر. تصور يعني بس انت راقب الناس من رجال ومن نساء ومن موظفين وفي المجالس، بل حتى عامل النظافة بالشارع تجده يعني ماسك الموبايل ماله وقد طأطى رأسه على الموبايل
للمتابعة
وهكذا
ليتابع.
فهذا شيء بالحق، وهذه الوسائل كما قلت يعني مثل أي شيء خلقه الله تبارك وتعالى،
فيه الخير وفيه الشر.
بإمكانك السيف، بإمكانك أن تستخدمه في الظلم وإرهاب الناس والظلم، وبإمكانك كذلك أن تحق به الحق وتبطل فيه الباطل. وكذلك نأتي للأواني، الأواني يصنعها الناس، الكأس ناس تشرب فيه ماء وناس تشرب فيه الخمور ونحوها، وهذه الوسائل كذلك إن استخدمها الإنسان في الخير له أجر وله ثواب، وإن استخدمها في الشر كذلك له عليه تبعة وعليه وزر من تسبب في ضلاله. فالإسلام لا شك أنه، ولذلك نجد الآن أغلب أهل العلم المعاصرين كلهم دخلوا هذه الوسائل، ولهم حسابات في الواتساب والتويتر وكل الوسائل الحديثة، وذلك لما لمسوا الأثر العظيم عند استخدامها. فلا شك أن ترك هذه الوسائل وهو يعني يتقوقع الإنسان ويخسر بالحقيقة أبواب ومنافذ من يستطيع من خلالها أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن ينشر الكلمة الطيبة وأن ينشر العلم ويبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا رأينا كذلك الفترة اللي توقف العلماء في استخدام المذياع قبل لا يخرج التلفزيون، وعندما ظهر التلفزيون كذلك توقفوا وتأخروا، فكانت فترة هذه استغلها
أهل الباطل
واستطاعوا بالحقيقة أن يقطعوا شوط في صد الناس وفي إضلال الناس. ولكن عندما دخل العلماء والدعاء في هذه الوسائل الحديثة حقق الله تبارك وتعالى ولله الحمد على أيديهم من الخير ما هو مشاهد وما هو ظاهر أمام العيان.
الله يجزاك خير شيخنا، كأنك تقول فضلت الشيخ هذا ميدان وينبغي على دعاة الإسلام ألا يتركوه خاويا، بل يزاحم أهل الباطل لنشر الحق ونصرة الحق.
هذا هو كذلك. نعم.
طيب شيخنا، ما دمنا نستخدم، ها نعتبر نحسن الظن في كل إخواننا المستخدمين لهذه الوسائل وحريصون على نشر الخير، فيتناقلون الكثير من الأحاديث المكذوبة والضعيفة وحتى الرسائل المشبوهة. يعني تأتي رسائل عادة ما تتكرر، انقل هذه الرسالة لعشر من المتابعين وسيأتيك خبر سعيد، أو تسمع كذا أو تحصل على كذا. هل هذا الكلام صحيح؟
هذا كما يحدث في الوسائل الحديثة كذلك القديمة، يعني مثل الكتاب، هناك كتب ألفت بنشر البدع ونشر الخرافات ونشر الأحاديث المكذوبة والضعيفة. هذه كذلك نفس الكلام، يعني الآن الفيسبوك والتويتر وكل هذه الأمور، قد يعني البعض يحب الخير ويدعوه حبه للخير أن يتلقف كل ما يسمع
بعجره وبزره،
وهذا ليس له عذر، لأن الرسول يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. اللي من أهل العلم طبعا هذا واجب أن يتحرى وأن يتأكد من صحة الحديث، من صحة الفتوى وينشرها. أما الذي ليس هو مختص قبل أن ينشر لابد أن يتأكد، وهذا كما قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما يكون حاطب لي كل ما يقرأ وكل ما يسمع وكل ما يقال ينشر، هذا ما يجوز. لأن الله تبارك وتعالى أمر، قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن أعظم الأمور للعمل بهذه الآية البصيرة أن يتأكد
بالتثبت. الله يجزاك خير شيخنا، أنا فعلا كما تفضلت بعض الإخوة وبعض المستخدمين لهذه الوسائل أراهم قبل أن يرسلوا يتحرون، تأتيهم رسالة فيها حديث أو فيها شيء هو ليس متخصصا في علم الحديث أو في علم التفسير، فيرسل إلى المشايخ وإلى الدعاء وإلى المختصين، هل هذا الحديث صحيح أم قله، فإن قال له نعم صحيح فيتولى نقله ونشره للجميع وتعم الفائدة.
نعم، هذا هو التثبت وهذا هو الأمر الحق اللي ينبغي أن يسلك الإنسان. لأن كما قلت أنت لما تنشر العالم هو يوقع عن رب العالمين، كما قلت لما أقول أن هذا الأمر حرام هذا الأمر واجب، هنا أنا قاعد أبلغ وأوقع عن رب العالمين في مسائل عظيمة. فإن لم أكن متثبت وما عندي علم هذه مصيبة، لأن هذه كبيرة من الكبائر، كما قال تبارك وتعالى لما ذكر كبائر الذنوب قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا ما يجوز ولا يحل إن الإنسان يتكلم عن الله. يعني لو تكلم إنسان عني الآن أو عنك وقال مهدي قال كذا أو ناظم قال كذا، أنا أغضب، كيف تقولني لم أقل أو تنقل عني كلام الله، فكيف بملك الملوك
سبحانه
ورب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يتثبت.
الله يجزاك خير يا شيخ. طب شيخنا، هل أنت يعني من أنصار أصحاب دعوة أريح وأستريح، أنا ليش أشربك نفسي وأدخل نفسي في متاهات هذه الوسائل، ما أنا يعني أريح راسي وفكني وهد هذه الوسائل وأبعد عنها، هل هذا يكون في مأمن وأسلم من غيره؟
والله كما قلت هذا يعتبر انهزام، انهزام وعزلة غير مبررة. يعني الإنسان الإسلام فيه أن الإنسان يعتزل، لكن الاعتزال ليس على وجهه وعلى على هواه، بل إذا رأى نفسه أنه لا يستطيع أن يمسك نفسه، أو رأى أنه قد يفتن، أو يعني رأى أنه لا مقاومة له مثلا، أو فيه قصور ونقص، هذا لا بأس، لأن ألزم علي أن أنقذ نفسي. أما الإنسان الطبيعي السوي كذلك يكون عنده مواهب،
صاحب الرسالة،
هذا
صاحب
لابد
الهدف،
أن ينتفع الناس بعلمه وينتفع الناس. والحمد لله رأينا كثيرا من الشباب وكثيرا من الدعاة عندما دخلوا أبدعوا، ويعني طريقة العرض أصبح عندهم تفنن في
صحيح.
عرض المادة
صحيح.
العلمية الإسلامية، ولله الحمد.
نعم. الله يجزاك خير شيخنا، لا شك له أثر عظيم، ونتائج استخدام هذه الوسائل قد يبهر عقل الإنسان، وإن شاء الله الوقت دهمنا. بعد الفاصل عايز حضرتك تجاوبنا على السؤال، هل أنت تستخدم هذه الوسائل وأي وسيلة تستخدمها أفضل؟ نسمع معكم بعد الفاصل مشيئة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ ناظم سلطان المسباح الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة الشرعية للأمانة العامة للأوقاف. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله حبيبي.
شيخنا خلينا بقى بالسؤال الشخصي، أنت تستخدم هذه الوسائل؟
والله مثل ما قلت أنا بفضل الله ويعني ما أزكي نفسي دائما أحس الشباب أن نستخدم كل ما هو جديد فيه نفع يعود علينا وعلى غيرنا. ولذلك كنت يمكن من أوائل يعني أو كنت من الناس المبادرين حتى أكون دقيق في نقلي في استخدام كل وسيلة حديثة، فكنت أغلب الدروس ألغيها عن طريق الآيباد أو اللابتوب موجود أمامي ودخلت فيه المادة العلمية
المحاور
وهكذا. وكنت يعني أقصد في بعض الأحيان قد يكون الدرس حافظة ويعني بفضل الله عندي القدرة على أن ألقيه، لكن أريد أن أشجع وأن
على استخدام
الأجهزة، وكذلك يعني أشجع الشباب وأشجع الدعاء. ولذلك الحمد لله عندي نشاط في الانستغرام. الانستغرام يعني أحاول كل يوم يكون فيه نشاط ونوصل مثلا بعض الحقائق وبعض الأحكام للمشاهدين أو للمتابعين، يعني مثلا طريقة المسح، طريقة الوضوء،
بعض السنن المنسية المطلوبة،
الصلاة. والحمد لله وجدنا يعني فيه إقبال وتفاعل من الناس معنا ولله الحمد. كذلك عندي في حساب في تويتر، وعندي كما قلت موقع ولله الحمد. يعني نحاول أن نستخدم هذه الوسائل ونكون إن شاء الله قدر الإمكان قدوة لإخواننا ولشبابنا اللي نحسهم ونرغبهم على دخول هذه الوسائل الحديثة. عسى الله تبارك وتعالى أن يعني يضع فيها البركة والنفع. وبعض الأحيان كما قلت جهد بسيط يقوم به الإنسان
أثر
الله
عظيم.
يبارك فيه. يعني بعض الأحيان يعني تحط لك
مقطع
بسيط قصير لكن تجد فيه من البركة. يعني أيام أو جمع التبرعات وتفاعل الناس مع أي قضية من قضايا المسلمين مثل ما أحداث سوريا، جمع الأخوة يعني مبالغ ضخمة جدا عن طريق التويتر وعن طريق، لأنك تستطيع أن تصل بكل سهولة للمسلمين في كل مكان في العالم كله من أوله إلى آخره.
نعم. لازلنا نذكر يا شيخ اللقطة اللي أنت سويتها بتاعت الدعاء في المطار وحصرت عن رأسك وكان لها صدى عجيب.
نعم. والله هذه سبحان الله ما كنت مخطط لها، بل كنت نزل المطر فلما رأيته أعطيت
الهاتف
قلت له سجلني، وكان بالحقيقة يعني
سبحان الله
صار لها موقع مبادرة يعني ولله الحمد.
الله يجزاك خير شيخ، نبارك الله فيك شيخنا. طيب هل التعلق بهذه الوسائل قد يؤدي أحيانا إلى الإدمان؟
لا شك، يعني احنا رأينا وخاصة عند الشباب وعند الصغار هذا لو ترك يكون خطر كبير جدا. يعني كما احنا تكلمنا عن الآثار، لها آثار كما لها إيجابيات، لها سلبيات وانعكاسات سلبية كبيرة جدا. ولذلك يعني يلاحظ البعض منهم أصبح ما يستطيع أن يجلس، يعني بمجرد أن يجلس ما يستطيع أن يترك الهاتف.
سبحان الله.
فلذلك أقول الحذر، الحذر من الإدمان على هذه الأجهزة. والمسلم بالحقيقة يعطيها، يعطي لكل ذي حق حقه، يعني إذا ترك الأمر. لذلك احنا قلنا ودعونا إلى تقنين مثل هذه الأمور، سواء كان من المربين، الأب يتابع أبناءه والأم كذلك تتابع بناتها، والمربين في المدارس يحذرون ويقننون ويبينون كيفية استخدام مثل هذه الأجهزة، وإلا لا شك يعني تكون لها انعكاسات سيئة.
يعني شيخنا أنت من أنصار أن يقنن استخدام هذه الوسائل خاصة مع الصغار والشباب؟
لا.
أحدد مثلا وقت معين للمتابعة ثم بعد ذلك أنقطعنا،
إضافة على أن ما ندري ماذا يحدث يعني من آثار سلبية
على العين وعلى
عين الإنسان،
على عقل الإنسان.
استخدام السماعات بالأذن قد يكون لها، لأن الأذن السمع أمر عظيم جدا، نعمة عظيمة من نعم البصر. فيعني لذلك الإنسان يعني ما ينتظر، لأن حتى يجتهد المجتهدون ويبحث الباحثون ثم لا، فلا بد أن يعني يستخدم كل شيء بعقل وباتزان.
نعم.
ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط في كل شيء،
لا إفراط ولا تفريط.
نعم.
الله يجزاك خير شيخنا. رأينا في بعض الديوانيات بعض الإخوة يكتبون عليها رجاء عدم استخدام الهاتف طوال الجلوس في معنا في المجلس.
نعم.
هل هذا يعتبر صحيح؟
والله مثل ما قلت لك، يعني احنا صلة الرحم خاصة عندما يجتمع الأبناء مع الأب ومع البنات والأسر كلها تجتمع، إذا كان كل واحد قد مسك الهاتف وانشغل بنفسه، إذن هو
ما
جسمه يعني أمام أرحامه وقلبه
وعقله
أصبح بالخارج، لا زال معلق. أنا في لذلك أنا أعرف بعض الآباء يشترط على أبنائهم إذا زاروا يعني الكبار المتزوجين
اترك الهاتف في الخارج
برا، ويقعدون يتبادلون أحاديث. هذا هو لا
صحيح.
يعني هذا السلوك صحيح، أما يعني هذا يكون من نوع من
ترشيد،
من مظاهر الإدمان.
نعم. طيب شيخنا، هل ممكن فعلا وجود مثل هذه الوسائل الآن أدى إلى قطع الروابط الأسرية وانشغال كل واحد مع ذاته أو مع عالمه الافتراضي؟ الآن صار يعيش في عالم افتراضي بعيد عن العالم الواقع اللي حوله.
لا لا شك، هذا إذا أسرف في الاستخدام ودخل في مرحلة الإدمان، هذه من الآثار اللي تنعكس على سلوكه وعلى وقته، كذلك على الجهاز الحكومي المسؤول عن وسائل التواصل أن يقومون بدورهم. الآن عليهم مسؤولية عظيمة جدا أمام الله أن يقوموا بدورهم كما تفضلت، التحذير من كل ما هو في خطر على النشر وعلى المجتمع. ولذلك مثل بعض المشاهد اللي غير صحيحة يكون عليه حظر.
نعم.
والله الحمد. فلا ولا بد ان نفلتر، يعني اي شيء يجينا من يفلتر يعني بحيث ان نخفف. احنا صحيح ما نستطيع
منع الكل،
نستأصل
الشغل
ونحجز ابنائنا عن العالم كله، لكن انت بامكانك، يعني بمعنى ان ما يستطيع ان يصل للشر وللما هو مفسد الا بصعوبه وبتعب وبقوه.
نعم.
لكن لما يكون بزر يصل لكل ما يريد، هذا كما قلت خطر عظيم جدا على النشء وعلى المستقبل،
وخاصة إذا غاب عن المتلقي الحكمة أو العلم أو الدراية أو يكون في مقتبل العمر.
نعم.
فعلا كما تفضلت شيخنا، هذه دعوة للجهات المسؤولة أن تراقب وأن تسعى إلى حد الشر في هذه المواقع للحفاظ على مجتمعاتنا والحفاظ على قيمنا وعلى ديننا وعلى إسلامنا وعلى أبنائنا. شيخنا داهمنا الوقت وخلصت الحلقة. مشاهدي الكرام، باسمكم أشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به وأجاد، شكر الله لك شيخ،
بارك الله،
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
آمين.
كما أشكر لكم مشاهدي الكرام هذه المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة لمتابعة الحديث عن هذه الوسائل ما لها وما عليه. نستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.